وسيلقي علينا كلمة عن أهمية الدعوة إلى الله عز وجل وضوابطها، فليتفضل حفظه الله مشكورا مأجورا لإلقاء كلمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة لما طلب مني الإخوة إلقاء كلمة في هذا الديوان المبارك، قلبت النظر في العنوان الذي سأتكلم عنه، وفي الحقيقة أني وجدت عدة عناوين، لكني يعني رجحت كفة هذا العنوان، وهو أهمية الدعوة إلى الله وضوابطها. لما حقيقة وجدت أننا حقيقة شغلنا وانشغلنا عن الدعوة إلى الله عز وجل، انشغلنا عنها بدنيانا، كما قال الله عز وجل: أفرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فأشغلتنا الدنيا وانشغلنا بهذه الدنيا وبمتاعها وحطامها. بارك الله فيك. وانشغلنا عنها أيضا في اختلافنا فيما بيننا، فأصبحنا نتراشق فيما بيننا، فانشغلنا عن هذه الدعوة، وهذا من تلبيس إبليس بنا حينما ننشغل عن هذه الدعوة ونتشاغل فيما بيننا في ترهات، وأصبحنا وللأسف ندافع عن أنفسنا أكثر مما ندافع عن ديننا، أصبحنا نذود ونذب عن أنفسنا أكثر مما نذود ونذب عن ديننا. فلهذه الأسباب تشاغلنا عن هذه الدعوة. كما يعني لاحظت أيضا أن عند من يسلك طريق الدعوة إلى الله عز وجل، وجدت أنهم عندهم خلل، وذلك الخلل ناتج عن جهل وعدم تطبيق لشروط الدعوة أو ضوابطها التي نبه عليها ربنا جل وعلا ونبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذه الأسباب مجموعة أحببت أن أتكلم عن هذه الكلمة وعن هذا العنوان على وجه الخصوص، لكي أتذكر وأذكر نفسي وإياكم بأهمية الدعوة إلى الله عز وجل وحكمها وفضلها وشروطها وضوابطها في هذه المحاضرة، وذلك حسب القدرة والإمكان وحسب ما يتيح به الوقت. فالدعوة إلى الله يا أخوان هي وظيفة الرسل، وظيفة الرسل والأنبياء، والله عز وجل من أجلها بعث الرسل: يا أيها المدثر قم فأنذر، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: قم فأنذر. فأمر الأنبياء: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالدعوة إلى الله والبلاغ والتبليغ هذه وظيفة الرسل والأنبياء، كما أنها وظيفة الصلحاء والعظماء والأتقياء، فإنهم يقومون بهذه الدعوة المباركة، الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى الله سلكها أفضل الخلق وأفضل البشر من الأنبياء، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. ولأجل هذه الدعوة الله عز وجل أرسل الرسل وشرع أمورا لحماية الدعوة. الجهاد شرع لتبليغ الإسلام ولحماية الدعوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالرسل والدعاة إلى الله عز وجل، فأرسل على سبيل المثال مصعب بن عمير رضي الله عنه لكي يبلغ الدين إلى أهل المدينة ويعلمهم تعاليم الإسلام، وأرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل علي ابن أبي طالب وقال انفذ على رسلك، فإذا بلغتهم فادعوهم إلى الإسلام. وهكذا كان يجيش الجيوش ويرسلها ويأمرهم أولا أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن لم يسلموا يأمرهم أن يدعو أن يدعوهم يأمره أن يدعوهم إلى دفع الجزية، فإن لم يدفعوا الجزية وأبوا إلا القتال قاتلهم. والدعوة إلى الله عز وجل فرض كفائي على الأمة، فرض كفائي، ولكن كل بحسبه. ومن الأدلة على وجوب الدعوة وفرضيتها أدلة كثيرة في الحقيقة، كقول الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأمر الله عز وجل نبيه بأن يدعو عليه الصلاة والسلام بأن يدعو إلى الله عز وجل. كذلك والقاعدة المعروفة أن ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته، إلا إذا ثبت أن هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكما أيضا قال الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، وكذلك أيضا قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأيضا قوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات في هذا كثيرة في الحقيقة التي تدل على وجوب الدعوة والأمر بها وفرضيتها. وأيضا من السنة جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجاء عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان شاهدا يبلغ ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وما عرفه من السنة ومن الأوامر والنواهي. واتفق العلماء في الحقيقة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، إلا أنه حصل نزاع بينهم هل هو وجوب عيني على كل إنسان أو أنه وجوب كفائي. والصحيح أنه واجب كفائي، أنه واجب كفائي إذا قام به ما من يكفي لسداد هذه الدعوة والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط الإثم عن الباقين. ولكن هذا كل بحسبه أيها الإخوة. فحينما مثلا تقوم طائفة في الدعوة إلى الله، دعوة إلى الإسلام، دعوة إلى السنة، لا شك أن هذا يحصل به إذا كان هذا العدد كافي لمجموع الأمة. لكن على سبيل المثال لو كنا في مثل هذا المجلس وحصل منكر من أحدنا، فأيضا لا نقول أن نحن لسنا من رجال الحسبة أو لسنا ممن يقوم بهذا الدور أو لسنا، لا، كل بحسبه. فإذا حصل في هذا المجلس منكر لابد أن يقوم به، أيضا هو واجب كفاية علينا جميعا، لابد أن أحدنا ينكره. فإذا لم ينكره واحد منا لحق الإثم الجميع. فهذا هو الواجب الكفائي. قد يكون الإنسان في بيته، في منزله، في عمله، في أي مكان كان حصل منكر، فلا بد أن يقوم به وأن ينكر هذا المنكر من أي شخص، فإن لم يكن إلا هو تعين عليه هذا الأمر. فنقول أن هذا هو الحكم الدعوة إلى الله عز وجل. وأما فضل الدعوة ففي الحقيقة أيضا جاء فيها الكثير من الأدلة على فضلها، وكما قلنا يكفيها فخرا أنها وظيفة الأنبياء والرسل، فهذه لا شك يكفيها فخرا. وأيضا من الأدلة التي جاءت في فضل الدعوة إلى الله عز وجل ما جاء أن يعني أو كما يعني قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحسن قول ممن يدعو إلى الله عز وجل. يخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه لا يوجد أحسن قول ممن دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا. فلا شك أن هذا هو أفضل وأحسن الأقوال، كون الإنسان أن يدعو الناس إلى الله جل وعلا. وكذلك أيضا جاء يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على فضل الدعوة إلى الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فهذا أجر عظيم إذا دللت شخصا على فعل سنة أو على أمر من الأمور وفعله فلك مثل أجره، كما يعني جاء التصريح بذلك أيضا في حديث آخر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والعكس بالعكس: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فحينما تدعو إنسان تبصره بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، تخبره بواجب، تأمره بالصلاة، فكلما صلى هذا الإنسان فهو في ثوابك ولك أجره، لأنك دعوته إلى هذا الأمر العظيم. فلا شك أن هذا فضل عظيم جدا لمن يعني تدبره ولمن تأمله، فهو فضل عظيم. وحقيقة فضائل الدعوة إلى الله عز وجل كثيرة، ويكفيها كما قلنا إنها أيضا عبادة وطاعة لله عز وجل، بل إنها من أفضل الطاعات لله جل وعلا. ننتقل بعد هذا إلى الكلام على شروط الدعوة. وشروط الدعوة يمكن يعني أن نحصرها في أربعة شروط. الشرط الأول: الإخلاص، أن يدعو هذا الإنسان لله عز وجل محتسبا الأجر وقائما بهذا الواجب الذي أوجبه الله عز وجل على الأمة، ومحتسبا الأجور المترتبة على هذا الفضل. لا يدعو بذلك لغرض دنيوي أو رياء أو سمعة أو ليتكلم ويثنى عليه في المجالس أو لأمر دنيوي، يتخذ الدعوة لمثلا تجارته أو لدنياه أو لتسويق أموره، معاذ الله، فهذا لا شك أنه مما لا يجوز. لا بد أن تكون الدعوة خالصة لله، خالية من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالدعوة إلى الله عز وجل عبادة لله عز وجل. ولذلك نجد أن الله عز وجل قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله لا أدعو إلى أحد سواه. ومن هذا المنطلق فإن مما أيضا يخل بهذا الأمر أن يدعو الإنسان يدعو إلى الله لكن لنفسه، كما قلنا لمصلحة دنيوية، لكي يصل مثلا إلى منصب معين، لكي يدعو هؤلاء الناس لكي يستغلهم في التصويت له مثلا في أمر من الأمور، ليدعو إلى حزب أو إلى فئة أو إلى طائفة، فهذه لا شك أنها تخل في أمر الإخلاص في الدعوة إلى الله جل وعلا. فالدعوة إلى الله عبادة، لا بد أن تخلص النية لله عز وجل مبتغيا بذلك مرضات الله عز وجل، مبتغيا بذلك ثواب الله وما رتبه من الأجور العظيمة على الدعوة إلى الله جل وعلا. فهذا هو دأب المؤمن، وهذه هي طريقة المسلم. لا ندعو إلى حزب ولا إلى طائفة. الله عز وجل سمانا المسلمين، ونحن مسلمون، ونحن جماعة واحدة لا جماعات متفرقة. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى جاهلية كان عليه من ذلك الإثم، أو رتب عليه الإثم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام حينما حصل خلاف بين مهاجري وأنصاري، فقام المهاجري فقال: يا للمهاجرين، وجاء الأنصاري فقال: يا للأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فلا ندعو إلى تعصب، لا ندعو إلى حزبيات، لا ندعو إلى جماعات، لا ندعو إلى طوائف، ندعو إلى الله جل جلاله. نريد بذلك ابتغاء الثواب من عند الله عز وجل، نريد بذلك نصرة هذا الدين، نريد بذلك تكثير سواد المسلمين. هذا هو الواجب، وهذا هو الشرط الأول، الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل في الدعوة إلى الله. الشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرا لأن الدعوة إلى الله عبادة، ويشترط لها شرط الإخلاص، ويشترط لها شرط المتابعة، لأن هذين الشرطين يشترطان في كل عبادة وفي كل طاعة لله عز وجل. فلا ندعو إلا ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا نخترع أمر من عندنا، أو نحدث سنن، أو نحدث تشريعات لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ندعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أمرنا الله عز وجل، ونحذرهم مما نهانا الله عز وجل عنه. لا ندعو إلى ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا مما يخل بهذا الشرط. الشرط الثالث أن تكون الدعوة إلى الله بعلم، تكون الدعوة إلى الله بعلم وعلى بصيرة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فندعو إلى الله على بصيرة وعلى علم. إذا ما كان عندك علم في هذا الأمر لا تتحدث، ولا تتجرأ على أن تفتي في أمر من أمور الشريعة بدون علم، أو تحكم على قضية أو مسألة من المسائل بدون علم. لا بد أن تعرف هذا الحكم، إذا عرفت وتأكدت أن هذا الأمر خطأ وأن هذا الأمر منكر، حينئذ تقوم بواجب الإنكار وبواجب الدعوة إلى الله عز وجل. فلا بد أن تكون على علم وعلى بصيرة. وحينما نقول على علم وبصيرة، لا يعني ذلك أن يكون عالم بجميع المسائل العلمية والشرعية، أن يكون محيط، أو أن يطلق عليه رجل عالم، لا، أن يصل إلى هذه المرحلة لا يشترط. الذي يشترط أن تكون عالما بما تدعو إليه، بما تأمر به، بما تنهى عنه، تكون عالم بهذا الأمر. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني. طالما أنك عرفت حكم هذا الشيء، عرفت أن الصلاة واجبة، وجب عليك أن تدعو الناس إليها. عرفت أن بر الوالدين واجب، وجب عليك أن تدعو الناس إليه. عرفت شيئا من السنن أيضا تبين الناس. عرفت أن هذا منكر ومحرم تخبر الناس وتنكر عليهم إذا فعلوه. وهكذا يكون على علم وعلى بصيرة بالله جل وعلا، ولا تنكر أو تأمر بدون علم، فإن هذا من القول على الله بلا علم، من القول على الله بلا علم، ومن الإفتاء بغير علم، وهذا أمره خطير، كما قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا لا شك أنه من الأمور العظيمة ومن الجرائم الكبيرة ومن كبائر الذنوب أن تفتي في دين الله. فلا بد من العلم بالشيء، أن تكون عالما بهذا الحكم قبل أن تقوم بالإنكار أو بالدعوة. الشرط الرابع الحكمة في الدعوة إلى الله، كما جاء في قوله سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ندعو إلى الله بالحكمة، والحكمة هي إيصال الأمر بأحسن صورة وبأحسن طريقة بحيث يتقبلها المدعو. هذه هي الحكمة، أن يوصل توصل هذه الدعوة بأفضل طريقة يتقبلها المدعو. هذه هي الحكمة. وذكر يعني بعض العلماء في تفسير هذه الآية، يعني قسم الناس إلى ثلاثة أصناف، فقال يعني هناك ناس يحرصون على السنة، هناك أناس يحرصون على السنة ويحبون الاتباع، فهذا تدعوه بالحكمة، توصل إليه المعلومة وأنت تعلم أنك إذا أخبرت أن هذا الأمر مخالف للشرع أو أن هذا الأمر من السنن فإنه سيعمل به، فهذا تكفي فيه أن تقول له هذا الأمر وأن تبين له هذا الحكم بالأسلوب الحسن. الأمر أو النوع الثاني أن يكون هذا الإنسان غافل، ما يعلم وغافل عن هذا الأمر، هذا الرجل يحتاج إلى إيش؟ إلى وعظ، يحتاج إلى أن تعظه، تذكره بالله، أن ترغبه، أن ترهبه، فيحتاج إلى شيء من هذا لأنه لاهن وغافل عن الله عز وجل. فننتقل إلى النقطة الثانية وهي الموعظة الحسنة. النوع الثالث هو أن يكون هذا الإنسان مكابر وظالم، فهذا يحتاج إلى المجادلة بالتي هي أحسن. النوع الثاني أن يكون هذا الإنسان صاد عن الله ومعارض، فهذا يحتاج إلى الدعوة بالمجادلة بالتي هي أحسن. فهذه هي الحكمة. وقد يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يعني أروع الأمثلة في هذا المجال، ولعلنا يعني نذكر بعض الأمثلة في هذا. يعني على سبيل المثال لما جاء الأعرابي، ذلك الأعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال في طائفة المسجد في ناحية من نواحي المسجد، فقام إليه الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتركوه وأن لا يزجروه، زجره الصحابة رضي الله عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم دعوه حتى يعني يكمل بوله. ثم بعد ذلك لما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا على يعني بوله سجلا من ماء حتى يطهر المكان، ثم دعاه عليه الصلاة والسلام فقال إن هذه المساجد لم يعني تبنى لهذا، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن، فأخذه بلطف وبحكمة لأنه عرف أنه جاهل وأنه رجل أعرابي بدوي لا يعرف هذه الأمور وليس عنده العلم الكافي. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى حاله ودعاه بالحكمة فتقبل ذلك الأعرابي، وهذا الحديث في الصحيحين. وأيضا جاء أن هذا الأعرابي يعني بعدما رأى حكمة النبي ولطفه معه أنه قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر معنا أحدا. فهذا يعني يدل من يعني على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن كيف نوصل هذه الدعوة إلى الناس. مثال آخر أيضا رجل كذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جامعت أهلي في نهار رمضان، جامع أهله في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. قال لا أجد. فقال له صم شهرين متتابعين. فقال لا أستطيع. فقال له أطعم 60 مسكينا. فقال لا أجد، ليس عندي والله أن أطعم 60 مسكين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم أتى بتمر وأعطاه يحكي يطعم 60 مسكينا. فقال والله يا رسول الله لا يوجد يعني بين لابتيها حرتي المدينة من هو أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. فالشاهد من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، لأن هذا الرجل جاء وهو قد إيش ارتكب معصية عظيمة، وجاء وهو يعني يفترض أنه يكون غارم، فذهب غانما هذا التمر وغنمه. فهذه لا شك أنها أيضا من سماحة هذا الدين، الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. والأمثلة في هذا كثيرة في يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته عليه الصلاة والسلام، نجد أنه دعا إلى الله عز وجل بحكمة. وهكذا أيضا سار الصحابة رضي الله عنهم والصلحاء من التابعين ومن بعدهم. ننتقل بعد ذلك إلى بيان ضوابط الدعوة إلى الله. هناك ضوابط مهمة ينبغي على الداعي إلى الله عز وجل أن يراعيها في دعوته، وأن يعرفها، وأن يسير على منوالها، وأن يجعلها أمام عينه حينما يريد أن يدعو إلى الله جل وعلا. فمن ذلك أولا أن يكون هذا الداعي إلى الله قدوة حسنة للناس، وأن يصلح نفسه قبل أن يصلح غيره حتى تقبل دعوته، كما يعني قال الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. حتى تقبل دعوتك طبقها، حينما تدعو إلى الصلاة في جماعة في المساجد افترض أن تكون أنت أول من يفعل هذا الأمر حتى فعلا الناس يعرفون صدق هذه الدعوة، فأنت تكون أول الناس. كذلك أيضا يعني حينما يدعو الإنسان إلى سنة من السنن ينبغي عليه أن يطبقها. صحيح أنه ربما يعسر على الإنسان أن يطبق جميع السنن وأن في جميع الأحوال، لكن قدر الاستطاعة يحرص على الخير. ربما أن رجح سنة على سنة إذا تزاحمت السنن، يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كما قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني طبعا النافلة، كان يصوم من النوافل حتى نقول النبي صلى الله عليه وسلم مستمر في صيامه لا يفطر. وتأتي أوقات نجد النبي صلى الله عليه وسلم يفطر حتى نقول أنه إيش لا يصوم. وهذا يعني راجع للإنسان بحيث أنه يغلب الأفضل والأكثر مصلحة، فقد يكون في شغل وربما أن الصوم يعني عطله عن القيام بهذا العمل الذي هو أيضا نافع وفيه فائدة وفيه مصلحة للمسلمين، كمن يعني يكون مثلا في أرض الجهاد ويجاهد في سبيل الله وهكذا. فالقدوة الحسنة مهمة جدا. كذلك أيضا من الضوابط الصدق مع الله عز وجل، وهذا ربما أيضا يعني يجرنا إلى يعني أو نعيده إلى شيء من الشروط اللي ذكرناها، الإخلاص. فيصدق مع الله جل وعلا في الدعوة، لا تكون دعوته هزل، بل يكون صادقا في دعوته، كما يعني قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يجب أن نكون مع الصادقين الذين فعلا نلمس أنهم صدق في الدعوة، أنهم فعلا هم أول من يطبق هذه الأوامر ويجتنبون هذه النواهي. هنا يظهر صدق الإنسان. كذلك أيضا من الضوابط المهمة أن يكون هذا الداعي إلى الله عز وجل على خلق حسن، يكون متحليا بأخلاق الإسلام وآدابه المرعية، فيكون هو أول من يلتزم بها. فإذا كان الإنسان فظا كما يعني قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، ما راح حد يستقبل دعوتك وأنت يعني سيء الخلق، ناس تبتعد عنك تراك وتبتعد، كل منا ربما أنه يعني في حياته ابتلي بمن هو سيء الخلق، تجد أنه لا يحب أن يلتقي هذا الرجل ولا يحب أن يجلس معه بل يبتعد عنه لسوء خلقه، وهكذا. فالداعية إلى الله عز وجل لابد أن يكون على خلق حسن حتى تقبل توبته، عفوا حتى تقبل دعوته. فإذا لم يكن يعني ذا خلق حسن فإن في الغالب لا تقبل دعوته، وربما من كراهيتهم له كرهوا ما يدعو إليه حتى لو كانت دعوة صحيحة وما يدعو إليه يعني حقيقة وهو من الدين ومن الشرع، ربما بالعكس كره الناس إلى الدين. فالخلق الحسن مهم جدا في الدعية إلى الله عز وجل، وربما أن الإنسان ابتلي بشيء من هذه الأخلاق أو هذه الصفات، فلا بد الإنسان أن يعالج نفسه ويعالج أخطاءه ويعالج ما يعني وجد في نفسه من خلق سيء، يعالجه ولا يقف. كذلك أيضا من الضوابط المهمة حقيقة في الدعوة إلى الله عز وجل أن الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ في الأهم فالمهم ويتدرج في دعوته، وهذا مهم جدا أن يبدأ بالأهم. لا يمكن أن تدعو إنسان مثلا إلى الصلاة وهو واقع في الشرك، وهذا يمكن نأخذه من يعني حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قبلوا ذلك فادعوهم فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن دعا وأمر أن يدعو الأهم فالأهم، وهكذا. هناك تعرفون الأشياء الأمور تختلف درجاتها، هناك شيء مهم ما يمكن إنسان مثلا عاق بوالديه على سبيل المثال ويترك بعض السنن فتأتي وتكلم بالسنن، لا، الأولى أن تبين له أن هذا الأمر أمر خطير وأنه يجب عليه بر والديه وأن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. فإذا التزم بهذا وذاق حلاوة الطاعة حينئذ تذهب إلى الأمور المستحبة، وهكذا كل إنسان له طبيعته. الكافر مثلا ندعوه أول شيء إلى الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب انفذ إلى على رسلك ثم ادعوهم إلى الإسلام، دعوة إلى الإسلام. فإذا أسلم وعرف العقيدة وعلمناه التوحيد نخبره أيضا بالصلوات أن الله عز وجل فرض عليه، وربما يعني البعض يقول أن مسائل التوحيد قد تكون نحن نعطيه الأصول أنه ما يشرك بالله عز وجل وأنه يدعو الله وحده، نعطيه الأصول ثم نأمره بالصلاة، ثم في أثناء الوقت نبين له نتوسع معه في أمور التوحيد، وهكذا. فهذا أمر حقيقة مهم، ما نذهب يعني ندعو الناس إلى أمر وهو غارق في الشرك غارق في البدع غارق في الخرافات ندعوه مثلا إلى أمور مستحبة، لا، نبدأ بهذه الأمور الهامة التي ربما لو مات وهو عليها لكان يعني مآله إلى سوء وإلى شر. فنحرص على أن نوجه التوجيه صحيح وأن ندعوه إلى الأهم فالمهم، وهكذا. كذلك أيضا من حقيقة من ضوابط الدعوة إلى الله جل وعلا أن يراعي الداعية إلى الله المصلحة في أموره وفي دعوته، وأن يكون في باله دائما قواعد الشريعة المعروفة أن على سبيل المثال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. على سبيل المثال درء المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى. لا يذهب الإنسان إلى يعني ينكر منكر فيؤدي إلى ما هو أشد إنكارا وأشد نكارة منه. هذا الأمر لا يجوز، تنكر منكر وأنت تعلم أنها إنكارك لهذا المنكر سيؤدي إلى ما هو أشد منه، فهذا لا شك أنه من الخطأ. فلا بد للإنسان أن يراعي هذا الأمر، فيراعي المصالح، كما يعني قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا، سب آلهة المشركين هذا أمر مشروع، لكن إذا كان هذا السب سيؤدي إلى سب الله عز وجل فلا. بعض الناس اليوم نسأل الله العافية قد يكون من بعده عن الله وظلمه لنفسه تجد أنه بعيد عن الله، ربما لو قلت له كلمة ربما أنه سب الله أو سب الدين أو ارتكب كفرا أو سخر بالدين أو سخر بأمر من أمور الشريعة، وتعرفون أمر السخرية بالله أو بدين الله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم من 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 الكفريات وما يكفر به المرء. فلا بد الإنسان أن ينظر في هذه القضية وأن يراعي. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. الكعبة إلى يومنا هذا تعرفون البناء ناقص، لأن هذا الحجر الحطيم هذا داخل في الكعبة، ولذلك لا يجوز إنسان أن يطوف من دونه، لابد أن يطوف من ورائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وكانوا الناس للتو أسلموا وكانت الكعبة لها هيبة في نفوسهم، وهي فعلا لها هيبة في نفوس المسلمين جميعا، فخشي عليه الصلاة والسلام أنه إذا هدمها وبناها من جديد على قواعد إبراهيم الصحيحة أن يؤدي ذلك إلى ردة من أسلم حديثا وأن يرتد عن دينه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن هذا، وهذا كله كما قلنا تغليب للمصلحة العليا. إذا أنا بين مصلحتين أقدم المصلحة العليا، وإذا أنا بين مفسدتين أقدم المفسدة الدنيا. فلا بد للداعية إلى الله عز وجل أن يكون متبصر في هذه القضايا، ما ينكر منكر وما وقد يؤدي هذا الإنكار إلى ما هو أشد. ربما أن سكوتي عن هذا المنكر في هذا الوضع وفي هذه الحالة أولى، وهو الواجب وهو المتعين. فالنظر إلى قاعدة المصالح والمفاسد هذه مهمة، وفعلا يعني هذه القاعدة يا أخوان هي حقيقة راجعة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفها العلماء أهل العلم. فإذا كان الإنسان لا يعلم بهذا يسأل أهل العلم، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك يعني ذكر ابن القيم رحمه الله أربعة مراتب في الإنكار. قال يعني أن المرتبة الأولى أن يزول المنكر بالكامل، وطبعا راح يخلفه ضده من الخير إذا زال المنكر، وهذه قال مشروح هذا بالتأكيد. المرتبة الثانية أن يخف المنكر، نخفف المنكر يعني يبقى المنكر لكن خففناه وقللنا منه، فقال هذه أيضا مشروعة، لأن ما يترتب يعني منكر أشد، بالعكس سيخفف هذا المنكر، فقال هذا يشرع إنكاره. المرتبة الثالثة أن يزول المنكر ويأتي منكر مساوي له، مساوي له في المستوى وفي فقال هذه فيها نظر، يعني حسب ينظر فيها الداعي إلى الله عز وجل، لأن هذا منكر وهذا منكر متساويين من جميع الوجوه. فهنا هل ينكر أو لا ينكر؟ هل هذه يعني تحت الاجتهاد، يجتهد الإنسان في هذا. المرحلة الرابعة أن ينكر المنكر فيحصل منكر أشد منه، وهنا لا يجوز إيش في هذه الحالة الإنكار، لأنه سيترتب عليه ما هو أشد منه نكارة. كذلك أيضا من الضوابط المهمة معرفة حال المدعوين الذي تدعوه، وهذا في الحقيقة لو يعني الحديث اللي حينما النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن قال أنك تقدم قوما من أهل الكتاب، بصر من هم من أهل الكتاب، فحتى يعرف كيف يحاورهم كيف يدخل عليهم من أي شيء يبدأ معهم. فمعرفة حال المدعوين أمر مهم، هل هذا المدعو جاهل فيعلم، هل هذا ما حال هذا المدعو، فننظر في هذا الأمر. حال المدعوين مهم جدا معرفته، ومثل ما ذكرنا يعني كما قال ابن القيم أيضا في أو كما ذكرنا يعني أن العلماء قسموا في تفسير الآية وجاء ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فهي بحسب الإنسان المتبع الحريص على السنة تخبره بالحكمة، الإنسان الغافل يحتاج إلى موعظة، وهذا ناتج عن إيش؟ معرفة حال هذا الإنسان. الإنسان المكابر يجادل بالتي هي أحسن. فلا بد من معرفة حال المدعوين، ما هي طباعهم، ما هي ظروفهم، ما هي، هذا مهم في الحقيقة يساعدك في أمر الدعوة. كذلك أيضا من الضوابط المهمة أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل برفق وبلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه. هذا هو الأصل في الدعوة، أن يكون بالرفق، كما قال الله عز وجل لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرفق مطلوب في الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذا ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في يعني الأعرابي اللي بال في طائفة المسجد، أو الرجل الذي جامع امرأته في نهاية رمضان. كذلك أيضا معاوية بن الحكم على سبيل المثال، أيضا كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه. معاوية بن الحكم جاء فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قام أحد الصحابة فعطس وحمد الله، وحمد الله مشروع حتى لو كان في الصلاة، لكن لأنه بينه وبين الله عز وجل. معاوية سمعه حمد الله فشمته، فأصبح الصحابة ينظرون إليه إلى معاوية بن الحكم، فلما شافهم ينظرون إليه قال واثق لأمياه، خاف. فبعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بيّن له الحكم وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فسر معاوية بهذا التعامل، كان هذا بحكمة وبسلوب حسن. ومعاوية ابن الحكم يعني كان في بداية الأمر كان يجوز الكلام في الصلاة، ثم نهوا عن الكلام في الصلاة وأمروا بالسكوت، يعني أنه يكلم، لأن معاوية لما شمت هو قاعد يخاطب شخص في الصلاة، فهذا يعتبر من الكلام، بخلاف لما يقول الإنسان الحمد لله وهو يخاطب الله عز وجل، وهي من ألفاظ الصلاة. فنقول الرفق واللين مهم جدا في دعوة الناس حتى تقبل الدعوة. وإذا كان هذا يا أخوان يعني هذا الأمر هو الأصل، لكن لا يعني ذلك أنه لا يمكن، يعني أن في بعض الأحوال ربما كانت الشدة مهمة وكانت الشدة هي الحكمة في هذا الموضع. إذا علمت من هذا الرجل مثلا حرص على الدين وحرص على اتباع السنة، ولا وجدت مقصر في أمر من الأمور، علمت أنك إذا شديت عليه وإذا فإنه سيكون هذا دافعا لأن يترك هذا الأمر، فهذا لا شك. كذلك أيضا ربما النبي صلى الله عليه وسلم استعمله مع بعض الناس، يعني كما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال أنه قال بئس أخو العشيرة، فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه بلطف، فلما خرج استغربت عائشة رضي الله عنها، كنت تقول بئس وعاملت بهذه المعاملة؟ فقال إن من الناس يعني من اتقاه الناس خشية فحشه، ما عنده من الفحش وما عنده من البذاءة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حينما يعني أيضا وجد رجل وضع حلقة فقال له ما هذه؟ قال هذه من الواهنة المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألقها وشد عليه في الأمر وقال إنها لا تزيدك إلا وهنا. فيختلف الأمر من كما قلنا موطن، لكن الأصل بلا شك أنه الرفق واللين في الدعوة إلى الله عز وجل، إلا إذا شفنا أو رأينا أن الحكمة وأن عفوا الشدة في هذا الموضع قد تكون لها أثرها الأقوى في الاستجابة هذا الإنسان. وربما أنك لو تكلمت معه برفق قد لا يلقي للأمر بالا، فهنا يأتي موضع الشدة. كذلك أيضا التأني في الدعوة إلى الله عز وجل، فنتأنى في دعوتنا، لا نستعجل الثمار أيضا، بل ندعو إلى الله عز وجل. والأنات صفة يحبها الله ويحبها الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، الحلم والأنات خصلتان يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالأنات في الدعوة إلى الله أمر مهم، أن يتأنى الإنسان ولا يستعجل. ربما كانت في العجلة إيش كان في هذا الاستعجال ربما ترتب عليه مفسدة، فنقول لابد أيضا من التأني والنظر في هذا الموضوع. ولا نقصد أن الإنسان يقصر في جانب أو يؤخر ويسوف، لا، نقول إذا وجدنا أن التأني في هذا الموضع فإنه يتأنى ويصبر. من أيضا كذلك ويمكن لها تعلق بالتأني وهو الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل، ربما كانت من الشروط لأهمية الصبر في الدعوة إلى الله. ولذلك نجد أن الله عز وجل قال سورة العصر المعروفة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نحتاج إلى الصبر في الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله عز وجل ليست بالأمر السهل، طريق الدعوة ليس مفروشا بالأزهار وبالورود، لا، من دعا إلى الله فإنه سيحارب، فإنه سيعادى، فإنه سيجد عقبات. فلابد أن يصبر على هذه الدعوة وأن يتحمل كما تحمل الأنبياء والرسل وأفضل الخلق والصحابة رضي الله عنهم. فلابد أن يصبر في الدعوة، كما يعني أيضا قال لقمان لابنه في وصاياه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالصبر في الدعوة إلى الله مهم جدا، تحمل واحتساب الأجر إنسان سيلقى، لكن إذا علم أن هذه طاعة وأن هذه عبادة وأن هذا واجب أوجبه الله عز وجل عليه ويجب أن يؤديه، فإنه بإذن الله سيتلذذ بهذه العقبات التي تصيبه، وسيتلذذ بما يجده من كلام الناس ونحوه. فلا بد من الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك أيضا من الضوابط المهمة عدم اليأس. ربما الإنسان دعا ثم ما تقبلت دعوته، لا تيأس، استمر وكرر دعوة مرة ومرتين وثلاث وأربع، وما أدراك لعل في المرة الرابعة أو الخامسة أو في هذا واجب أنت تقوم به وتنال الأجر وتسقط عن نفسك واجب كفائي وعن الآخرين وتنال فيه الأجر والثواب، وإن استجاب فهذا أيضا زيادة خير لك، فإن لم يستجب فأنت في طاعة في عبادة وفي أجر وفي ثواب وفي إيمان. فيصبر الإنسان أيضا ولا يستعجل الثمار، فقد ييأس، نقول لا لا تيأس يا عبد الله، استمر في دعوتك، وإذا لم يستجب فلان ففلان آخر سيستجيب. وننظر إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم كم صبر وكم تحمل وكم كرر. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طفيل وبعض الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا يا رسول الله يعني إننا يعني دعونا دوس، فيعني قبيلة من القبائل، فلم يستجيبوا، فادعوا الله عليهم، يأمرون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله على دوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهداية رغم وقوفهم في إيش في أمام هذه الدعوة. كذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف يدعوهم، وبعث الله عز وجل حصل من حاله حتى أنه يعني يرمى بالحجارة عليه الصلاة والسلام، وبعث الله إليه ملك الجبال، إن شئت قال له إن شئت أطبق عليهم الأخشبين فعلت، فقال لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يدعو الله ولا يشرك به شيئا، وتحقق ما صبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لا مباشرة، بل كان رحيما كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدين الله رحمة، وليس يعني نستعجل، وليس يجعلنا هذا الأمر أن نيأس منهم وربما يعني تكلمنا عليهم وربما اتهمناهم، لا بل نحرص على الخير، نحرص على دعوتهم ونكرر مرة ومرتين وثلاث. كذلك أيضا يا أخوان من الضوابط المهمة عدم الالتفات إلى الكثرة، لا يكون في بالنا الكثرة وأنه لا بد من الكثرة. نعم نحن نفرح بكثرة أهل الخير، كثرة المسلمين، كثرة أهل السنة، هذا يفرحنا، لكن هذا لا يكون على حساب الدين، لا يكون هذا الأمر على حساب الدين. وأنتم تعلمون أتباع الأنبياء قليل، كما قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأكثر الناس للأسف يخالفون. فنحن نحرص على الخير نعم وندعو الناس، لكن لا يكون همنا هو الكثرة فقط، أن نكثر السواد بدون إيش، بدون تصفية وبدون تربية وبدون أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لا بل نهتم بدعوتهم. ولا شك يعني نحن نسعى إلى تكثير سواد المسلمين كما قلنا، لكن لا يكون ذلك على حساب الدين. ما نقول لا خلينا الحين نكثر ونسكت عن بعض أمور الدين حتى لا نفرق كلمة المسلمين، لا نقول هذا اجتماعهم ليس على اجتماع على حق، اجتماعهم هذا على باطل، ما يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا كان على حق. أيضا من حقيقة الضوابط المهمة التعاون على الخير وعلى البر، كن عندك من يعينك حتى تسير في دعوتك من إخوانك ومن أحبابك ومن من هو على طريقة الكتاب والسنة وعلى فهم سلف هذه الأمة. لا شك الإنسان قوي بإخوانه لما يدعو، لما يفكر في هذه أمر هذه الدعوة، لما يريد أن يفعل مشروعا دعويا، لما يريد أن يفعل مثلا محاضرات، لما يريد أن يشاور إخوانه، فالمشاورة فيها خير وتحقق النتيجة الأفضل دائما، لأن رأي الواحد قد يلحقه يعني الخطأ، فالخطأ إليه أكثر من رأي الجماعة والمجموعة والأكثر عدد. لا شك أن إذا كثر العدد هذا يأتي باقتراح وهذا يأتي بأمر وهذا يأتي بأمر، مما في الحقيقة تتكامل الأفكار، فبالتالي ننهض وتقوم بهذا المشروع الدعوي خير قيام، يكون فعلا يعني في الغالب أننا إيش تجاوزنا كثير من السلبيات التي ربما حدثت. ولا يخفاكم يعني قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطاوع ولا تختلف، ويسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. أمرنا بالتطاوع وعدم الاختلاف والتشاور، وأمرهم شورى بينهم. كذلك أيضا من الضوابط المهمة في الدعوة إلى الله مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف، لأن هناك مسائل قد تكون اجتهادية. نحن لا نطلق عبارة أو ما يطلقها البعض أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، لا، مسائل الخلاف، وهناك مسائل الاجتهاد، العلماء قسموها إلى قسمين: مسائل الخلاف التي فيها أدلة هذه ينكر فيها، يعني مثلا مسألة مختلف فيها، لكن هذه المسألة فيها مثلا قولان على سبيل المثال، قول معه الدليل وقول الآخر ليس معه الدليل. هنا أنا أنكر على من يعني طبق القول الثاني، لأن الدليل مع القول الأول فأنكر عليه. لكن أيضا الإنكار ما يكون بشدة، بلطف، لأن له كما يقال سلف في هذا الأمر، وربما اشتبه عليه الأمر. فنقول مسائل الخلاف ينكر فيها، أما مسائل الاجتهاد هي التي لا نص فيها، فهذه التي لا إنكار فيها، يعني تكون مسألة اجتهادية نازلة جديدة واختلف فيها العلماء، منهم مثلا من أجازها ومنهم من منعها، فلا نشدد النكير في هذا الباب، ما ننكر عليهم، ربما نتناقش ونتحاور في هذه المسألة، وأن يعني يظهر لي والله أعلم، يعني أنا أشوف مثلا الرأي المجيز مثلا أقوى، أو يقول أنا أرى أن الرأي المانع أقوى، لكن ما يوجد دليل واضح. فنحن إذن عندنا يعني مسألة إما أن تكون متفق عليها، هذا الأمر واضح، يعني نستطيع أن نقسم المسائل إلى أو الأمور إلى ثلاث مسائل: مسألة مجمع عليها، هذا أمر واضح يدعى إليها، إذا كان مجمع على النهي عنها ننهيهم عنها. أمر الثاني مسألة مسائل خلافية، اصطلع على تسميتها بعض العلماء بالخلافية، وهي التي فيها أدلة، فهنا ندعو إلى ما ترجح لدينا بالدليل، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فيها. عندنا مسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، فهذه لا، ما يحصل فيها الإنكار، لا نكير فيها، إلا أن يكون ذلك من باب التحاور والمناقشة. فلا بد من معرفة هذا الأمر، يعني نعرف مسائل التي ينكر فيها والمسائل التي لا ينكر فيها. أيضا من الحقيقة الضوابط المهمة، وهي أن الإنسان يكسر الحاجز بينه وبين الناس، ولا يتكبر على الناس، يعني ما يقول مثلا هذا إنسان عاصي فاسق كذا، أنا ما أجلس مع هؤلاء، أنا ما يمكن أتحدث مع هذا، لا، لا بد أن نذهب إلى الناس، ولا بد أن نرتديهم في مجالسهم، وأن نذهب إليهم في مجالسهم، وندعو ونبلغ دين الله عز وجل، وإن وجدنا منكرا أنكرناه. الناس يعني لا يزال إن شاء الله فيها خير، كما قلنا أغلب حال الناس اليوم هم من، خاصة في مجتمعنا، يعني يتحدث عن مجتمعنا، لهم قد يكونون من باب الغافلين، المدعوين اليوم في مجتمعنا يعني نجد أنهم يعني قد يكونون من هذا القبيل، أما لاهي في دنياه أما غافل، فهؤلاء يحتاجون إلى موعظة حسنة، يحتاجون إلى ترغيب، يحتاجون إلى ترهيب. فحقيقة لا نتكبر ولا نجعل حواجز بينك وبين الناس، وتقول لا هذا إنسان مثلا هذا يشرب الخمر أنا ما أجي ولا أنصحه ولا أجلس معه، لا يا أخي انصحه، هذا المسكين في 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 هاوية، هذا في خطر، إذا لم تنصحه أنت وتبلغه ربما أدى إلى، والخمر أم الخبائث، ربما تؤدي إلى أشر منها، لأن الإنسان إذا شرب الخمر قد يقتل وقد يزني وقد يفعل، لا ذهب عقله، لا عقل معه، ذلك سميت أم الخبائث. ما أقول إن هذا إنسان قاطع رحم ما يشرفني أجلس معاه، لا يا أخي اجلس معاه وعظه وذكره وخوفه بالله. وهكذا لا نتكبر ولا نجعل حواجز بيننا وبين الناس، وربما يكون هذا الإنسان حاله أفضل من حالك، ربما كان سريرته أفضل من سريرتك. فالإنسان دائما لا يحقر الآخرين ولا يحتقرهم، بل إن وجد منكرا وعظهم ونصحهم. كذلك أيضا من الضوابط المهمة أن يكون عندنا الحرص على هداية الناس، وهذه يعني هذا الضابط قد يلتقي مع قولنا لما تكلمنا عن التأني. الحرص على هداية الناس يكون أهمي، أن أحرص أشد الحرص أن أنقذ هذا الإنسان من الكفر إلى الإسلام، أنقذ هذا الإنسان من المعصية إلى الطاعة، أنقذ هذا الإنسان من البدعة إلى السنة. يكون هذا همي، ما يكون همي لا والله أفرح أخرج الناس وأستعجل في الحكم عليهم وأطلق الأحكام على الناس، هذا مبتدع، هذا فاسق، هذا كذا. لا، يكون عندي الحرص على هداية الناس، فلا نستعجل، نحاول يعني قدر الاستطاعة أن احنا نستوعبهم على الحق طبعا وعلى الكتاب وعلى السنة، ولا يعني يكون هم يعني مجرد أني وجدت منه ردة فعل خلاص تركته، وربما حكمت عليه وربما حذرت منه وربما لا. نحرص على هداية الناس، نحرص على تكثير سواد الناس، لكن بالحق. كذلك أيضا من الضوابط المهمة، وهو يعني أن الدعوة إلى الله وإنكار المنكر الأصل فيه أن يكون بخفية، وأن لا يشهر أمره بين الناس، وأن لا نعلن هذا الأمر أمام الناس. هذا هو الأصل، وهذا هو المنهج الشرعي. الأصل في المنهج الشرعي في الدعوة إلى الله أني لا أشهر هذا الإنسان، أشهر فيه بين الناس وأفضحه أمام الناس. الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذين يحبون أن يشيعون الفاحشة، هذا فلان زاني، هذا فلان شارب خمر، هذا لا. نحرص على الستر قدر الاستطاعة، وحينما ندعوه أيضا نستر عليه. وهذا هو أيضا المنهج النبوي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام، ما كان يسميهم عليه الصلاة والسلام. على سبيل المثال، الناس الذين اشترطوا على يعني بريرة أنهم إذا اعتقدتهم عائشة رضي الله عنها يكون ولاءهم لهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكم، إنما الولاء لمن اعتق، والمعتق هنا عائشة رضي الله عنها. فهم قالوا لا، أسيادها قالوا لا، ولاؤك يكون لنا إذا بتعتقك عائشة، نحن رضي الله عنها نحن نكون ولاءك يكون لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس، ما سماهم، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بلغه إن الثلاثة الذين لما يعني سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوا، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبهم، نحن نريد أن نفعل أمور. فقال أحدهم إني يعني أقوم الليل ولا أنام مطلقا، وقال الآخر أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، صوم يوميا إلى أن يتوفاني الله، وقال الآخر الثالث لا أتزوج النساء، تعد عن الدنيا وعن النساء حتى أتفرغ للعبادة. يريدون بذلك أن يتقربوا إلى الله جل وعلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يعرفهم ما سمعهم، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما وإني لأتقاكم إلى الله لله وأخشاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب مني فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا هو الهدي النبوي، الستر قدر الاستطاعة. إلا أن يكون يستثنى من هذا إذا كان هذا الإنسان مجاهر بمعصيته أو ببدعته، داعية إلى هذه البدعة وإلى هذه المعصية، فهنا ينشر بين الناس ويحذر منه ويبلغ، كما يعني حصل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل يخرج من ضئضي هذا لما قال ويحك من يعدل إن لم أعدل، الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إن لم أعدل، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من يعني أقوام سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن إذا كان هذا الإنسان يدعو لبدعته، يدعو لهذه المعصية، يجاهر بها، أو مثلا كتب عنها في الصحف نرد عليه في الصحف كما كتب، حتى ننبه الآخرين الذين يعني ربما تأثروا بها، ربما تأثروا بهذا الأمر. فهنا نعم نشهر به، لكن الأصل هو الستر، والأصل أن يكون بخفية حتى يتقبلها هذا الإنسان وحتى يتقبل هذه الدعوة. حقيقة يا أخوان يعني ضوابط كثيرة، ولكني لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، ولكن كما قلنا يعني ما لم نذكره لعله يعني قد ذكرناه في ثنايا الكلام، وربما أيضا دلت عليه بعض الضوابط الأخرى. هذا يعني ما أحببت أن أقوله في هذه الكلمة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأشكر الأخ بندر صاحب الديوان على فتحه لهذا الديوان، وأشكركم على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم من هذه الكلمات الطيبات، ونفتح باب الأسئلة بعد إذن الشيخ لمن أراد أن يسأل.
نعم الله. نعم، جدال بالتي أحسن، يعني الجدال المحمود يعني له مواصفات. أولا يعني أن يكون الإنسان فعلا يرغب في هداية هذا الإنسان ويريد أن يصل إلى الحق، وأن يكون بالأسلوب الأمثل، ما يكون يعني قصده مثلا أن يعني فقط المغالبة، أن يكون رأيه هو الصواب ورأيك، لا يكون هذا هدفه، إنما هدفه هو الوقوف على الحق، وأن يكون بالأسلوب الأمثل باللين وبالحكمة، وليس يعني بالمهاترات والطعن في النيات وغيرها من الأمور التي لا ينجح معها الجدال بهذا الأسلوب. نعم.
من أعظم ذنب، الشرك الأصغر أم الكبيرة؟
لا، الشرك الأصغر أعظم،
يعني يقدم في الإنكار.
نعم نعم.
أحسن الله إليك، ذكرنا في كتابة ورسالة تتكلم عن هذا المضمون.
نعم،
مثل دعوة الله.
نعم، في يعني في بعض الرسائل جيدة للشيخ ابن باز رحمه الله، يعني الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. في أيضا رسالة للشيخ ابن عثيمين زاد الداعية، ويعني هذا اللي يعني يحضرني الآن الأسماء.
شيخ أحسن الله عليك،
نعم،
ذكرت في المسائل الخلافية أن الرد ينكر وإن كان مع الطرف الآخر دليل، ولكن دليل في نظري أنه مرجوح.
نعم نعم، ينكر ينكر نعم وإن كان، لكن كما قلنا بلطف يعني أنت تعذره يعني تراعي الخلاف هنا، يعني لو ما تقبل منك ما لا يعني هذا أنه مكابر أو أنه لا، إنما هو يعني له وجهة نظر، لكن تنكر يعني تبين الحق لأن الدليل لك أنت واضح وبين، فهنا تنكر وتبين. ولا يعني إذا قلنا هذا معناته من المعلوم مسائل خلافية كثيرة جدا، فمعنات أنهم كثير من المسائل سنترك يعني الإنكار ونسكت عنها مع أن الأدلة فيها واضحة. نعم
شيخ أحسن عليك، مسألة الأمر المكروه ينكر فيه؟
نعم
المكروه ينكر فيه يعني كراهة تنزيهية؟
نعم
أجل ينكر على الرجل إذا فعلها؟
نعم يبين له هذا الأمر، يبين له.
شيخ أحسن عليك، نعم متى نستعمل الحجر؟
الحجر يعني هو علاج وهو وقاية في نفس الوقت، وقاية لك وعلاج له، فنستعمله مع الرجل الذي وقع في البدعة أو وقع في المعصية وكابر فيها ودعا إليها وليس عنده حجة، فإذا رأينا الرجل يعني يدعو إلى هذه البدعة مكابر فيها ووجدنا أن هذا الهجر سيكون منه فعلا فائدة للشخص ربما أدى به إلى الرجوع إلى السنة وترك البدعة فهذا خير. الهجر الوقائي لك أنت أنك ما تخالطه ولا تذهب إليه، إذا خفت خشيت على نفسك أنك إذا خالطته ربما أثر، ربما لبس عليك، ربما أوقعك في الفاحشة، ربما أوقعك في المنكر، ربما أوقعك في البدعة، ربما لبس عليك في دينك، هذا تترك الجلوس معه. والهجر كما قلنا لعلاجه يعني ترك السلام عليه وعدم، فهنا يعني نقول إن وجدنا فعلا أن هذا سيؤدي وسيأتي الثمار، لكن إن لاحظنا أن هذا الأمر لا ربما زاد في طغيانه فهنا نترك. بارك الله فيك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكم تعذروني يا شيخ، إذا عندك شيء؟ لا بس أنا